Médien.
Médien. Podcast.
ميديان درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
مرحبا مجددا مستمعينا، ودرس جديد من دروس الحياة. وأكيد الكثير من جوانب حياتنا ربما كانت قد تغيرت حين تعلمنا بعض الدروس التي تمنينا لو قالها لنا أحد من قبل، حتى لا تفوتنا أهمية هذه الدروس والتي قد تغير حياتنا للأفضل وللمريح نفسيا لنا ولمحيطنا. أهم الدروس مستمعنا تلك التي لم نعيشها من قبل، وأظن صراحة أننا لو شبهنا الحياة بقلم الرصاص قد تبريه العثرات السقطات، وأكيد سيخط لنا حياة جديدة ملأ بالعبر ملأ بالدروس، سيكتب لنا بخط أجمل حياة مدهشة جميلة تستحق أن تعاش مرة أخرى بحلوها بمرها. لا محالة أننا سنلتقي أشخاصا آخرين نمد معهم جسور الود من جديد، حتى لو صدمنا في أشخاص آخرين. هكذا هي الحياة، هكذا هي دروسها. درس اليوم ستوقعه لنا الروائية والكاتبة والقاصة الأستاذة لطيفة باقة. مرحبا أستاذة لطيفة.
مرحبا العزيزة خديجة، ومرحبا بالمستمعين.
أستاذة لطيفة، حملت عنوان نجاح بطعم الإنجاز، هل نجاحاتك هي عصارة خبرتك؟ هل لها ضريبة أو تكاليف غالية؟ نعلم جيدا أن الاسم لا يصنع من فراغ، في مقابله ضريبة النجاح. سؤالي مباشر، ما هي الضريبة التي دفعتيها حتى أصبحت الآن اسم في المشهد الأدبي؟
شكرا أولا على الدعوة، وشكرا على الفكرة ديال فكرة البرنامج الجديد الغير مسبوقة، وكنهنيك عليها. بالنسبة لي أنا عندما أتحدث عن نفسي فأنا لا أفصل لطيفة بقى عن وضع النساء بشكل عام، وأظن أن يعني نتحدث عن الضريبة. هناك بالتأكيد ضريبة تدفعها النساء، يعني اللواتي بحثنا عن مخرج من داخلي المجموع أو الحشد الذي يؤلفه الآخرون. يعني هذا الانفراد أو التفرد أو الانعزال ربما يكون على حساب أمور أخرى ربما نضعها في خانة الضرائب. أنا شخصيا حاولت يعني خلال حياتي كاملة أن أوازن ما بين حياتي الشخصية وحياتي الأدبية حياتي العملية، دوري كأم، دوري كزوجة. أعجبني كثيرا استعمالك لفكرة قلم الرصاص في الحديث عن تجارب الحياة. أنا أنظر بشكل يعني كامل للموضوع القلم الرصاص في ارتباطه بالممحات.
نعم.
بمعنى أننا نكتب مصائر ونمحو أيضا تلك الأخطاء التي ارتكبناها خلال مسارنا، بمعنى أننا نصحح، وهذا ربما هو الذي يجعل ضريبة النجاح ربما تكون أقل، لأننا في عملية تصحيح دائمة ومستمرة.
طيب أستاذة لطيفة، في حوار لك يعني قلت أنك لا تحبين أن تصنفي في خانة الكلاسيكي لإيمانك بأن الإبداع ثورة على التقليد أولا وأخيرا. ما الضريبة التي دفعتيها أو تدفعينها اليوم جراء هذا التصريح مثلا؟
هناك العديد من التصريحات التي أدليت بها في حوارات متعددة، ولكن لا ينبغي يعني فصل التصريحات عن السياق العام. بالنسبة لهذا الموضوع المتعلق بالإبداع، أنا يعني لا أظن أن الناس في حاجة إلى تكرار ما كان قد سبق له الآخرون. الإبداع هو شكل من أشكال الخلق الأول، والكتابة التي يعني تكرر ما سبقها أو تقتفي أثر كتاب آخرين أو نصوص أخرى هي كتاب لا تستحق منا يعني أن نتوقف عندها. لهذا بالنسبة لي عندما أكتب نصا
أنا أتحدى نفسي وأتجاوز نفسي وأتجاوز ما سبق لي أن كتبته، وفيها نوع من التحدي أيضا لفعل الكتابة، يعني ماذا يمكننا أن نلتقط من مشاعر، من أحاسيس، من أفكار، من صور، ونحولها إلى جمل، ثم تتحول تلك الجمل إلى نصوص، هذه النصوص التي ستصل للآخر. إن عملية الكتابة هي ليست عملية فردية، هي تدخل فيما هو جماعي، إن هناك المتلقي، وأنا شخصيا أعتبر أن الطرف المتلقي طرف أساسي في عملية الكتابة. أستحضره بشكل كبير، لكنني لا أمنحه سلطة التحكم والوصاية فيما أبدعه. نعم. من نصوص.
سيدة لطيفة، بقى يعني من أهم الدروس في حياتنا في يومياتنا هو أننا لابد أن نتحارب، أن نصنع لأنفسنا مجموعة من القواعد ترسانة صح التعبير كي لا يداس علينا. هنا أتساءل معك، ما هي التضحيات، ما هي الدروس التي ربما يعني تخصصينها لك وعشتيها من قبل حتى لا يداس عليك، ربما تصنعين لك تصنعين ربما حولك ترسانة من القواعد، وهذه كانت دروس فعلاً بالنسبة لك ربما
فعلا. الحياة وتقدمنا في السن يجعلنا نكتشف أننا كنا نرتكب بعض الأخطاء التي تسبب لنا أوضاعا غير مريحة، وهذا ربما هو الذي يجعلنا مع تقدم في السن نضع بعض المسافات بيننا وبين الآخرين، نصحح بعض السلوكات. مثلا أنا شخصيا يعني كنت سابقا من النوع المنفتح بشكل كلي على الآخرين، بمعنى أن الناس طيبون حتى يثبت العكس.
نعم.
وأحيانا أجد تبريرات للسلوكات الشريرة بين قوسين أو الغير الطيبة من بعض الناس. مع تقدمي في السن تعلمت ما يسمى بالاستغناء،
دائرة ربما المعارف والأصدقاء
ضيقة ما أمكن.
نعم.
ضيقة ما أمكن، والاستغناء عن الآخرين إلا في الحدود المعقولة، بمعنى أنني لست في حاجة لأن أكون حاضرة في حياتهم ولا أن يكون حاضرين في حياتي بشكل يعني كبير حتى ألغي ذاتي. كنت أرتكب هذه الأخطاء. حاليا أتفرغ أكثر للكتابة، أتفرغ أكثر للقراءة، علاقاتي محدودة، الوقت الذي أخصصه للعلاقات الاجتماعية يعني حيزه أقل مما سبق، وهذه أعتبرها تجربة حياة نصنع من خلالها يعني الإطار الذي يناسبنا، ونحدد للآخرين المسافة أو مسافة الأمان، أنا أسميها مسافة الأمان
تماما،
بيننا وبينهم حتى لا يحدث ما سبق أن حدث.
أستاذ لطيفة، الحياة لا تمنحنا دروسا بالمجان، وهذه مسألة اللي هي ربما مسلم بها، قد تأخذ من الكثير مقابل أن تعلمنا شيئا واحدا فقط، ما الذي أخذته منك الحياة؟
الحياة الحقيقة أنا لم تأخذ مني شيء، ربما أعطتني الكثير
في مقابل هذه الدروس. لم
هذه الدروس بالنسبة لي كان إيجابي جدا، أن أتوفق في أن أخرج من التجارب بدروس، أن أخرج من المطبات بقناعات أو بفلسفة حياة. إذا هذا المسار غير الحياة ينبغي أن ننصت إليه حتى نستفيد من كل الأخطاء التي يمكن أن نرتكبها، أو من كل يعني الأمور التي نقصر فيها. لا، ليست دائما أخطاء، بل أحيانا نقصر، بمعنى أننا نمنح الآخرين الحق في أن يتدخلوا في حياتنا، أو نعطي من وقتنا أكثر مما ينبغي، لا ننجح في التوزيع العادل ما بين حياتنا المهنية وحياتنا الشخصية.
تمام.
هذه كلها دروس، ربما عندما ننضج نتوصل إلى نوع من مثل ضبط الإيقاع الأنسب لكي تكون الحياة في شكلها الأفضل.
تمام.
هذا هو الذي نصل إليه في نهاية حياتنا.
أستاذة لطيفة، القوة هي أن نضغط على أوجاعنا تحت أقدامنا، نمشي مبتسمين أمام كل من ينتظر سقوطنا. هذا درس يجب أن ربما ندركه في كل تحركاتنا، في كل ربما تعاملاتنا، في علاقاتنا البين شخصية مع الآخرين. إلى أي حد ربما هذا الدرس هو بالنسبة لك حاضر؟
هو فعلا حاضر، لكني طورته في المدة الأخيرة، ما يمكن أن أسميه سقف توقعات. أنا لا أتوقع الكثير من الآخرين حتى لا أصدم من الآخرين، يعني بمعنى أنني في علاقاتي أفترض أنها لحظة، مثلا بالنسبة للصداقة أنا أفضل أن أسميها لحظات صداقة وليست صداقة. بالنسبة لي ليست هناك صداقة يعني هكذا مفصولة عن الشروط، هناك لحظات صداقة نمضيها معا. هذه اللحظة ينبغي أن نعيشها بكل صدق، بكل تلقائية، بكل صفاء، لكن لا ننتظر منها أن تمنحنا أكثر مما تستطيع، لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة للآخرين. الآخرين لا ينبغي أن نمنحهم وهم أننا هنا لأجلهم دائما وفي أي وقت وما تشاء. هذا السقف ديال التوقعات يجعل العلاقة يعني سلسة، وليس فيها ذلك الاحتقان العاطفي الذي يكون نتيجته المباشرة هو الجراح التي
وخيبات الأمل أحيانا
والخذلان
وخيبات الأمل
الذي يمكن أن أخرج به من سلوك أو من علاقة أو من تواصل ما. إذن سقف التوقعات هذا هو المفتاح.
تمام.
أو السر الذي أعتمده في علاقاتي، صداقاتي بشكل عام ومعارفي وكل تواصل مع الآخرين اليومي.
تمام. أستاذة لطيفة، بقى يعني درس آخر يقول إذا أردنا أن تتحول أحلامنا إلى حقيقة، أول شيء يجب علينا فعله أن نستيقظ. ربما كلنا نحلم والحلم حق مشروع، ولكن يجب أن نربطه بالواقع. هل يجب أن نأخذ دائما بعين الاعتبار هذا الدرس أن الأحلام أحلام والواقع واقع؟
بالتأكيد الحلم يظل حلما، ونتوقع أنه سوف يتلوه يقظة، إن لن نستمر في الحلم مدى الحياة. إذن ينبغي أن نكون واقعيين. أنا شخصيا أعتبر نفسي من الكتاب الواقعيين. مثلا أنا مرتبطة بالشأن العام، مرتبطة بما يقع حولي، مرتبطة بالتحولات الاجتماعية والتحولات التي تمس الفئات الاجتماعية التي أنتم إليها.
نعم.
إذن هذا الحلم ربما هو الجزئية الخاصة بالإبداع، الخاصة بالحس الجمالي، الخاصة بما يمكن أن أنتظره، لكن قدمية على أرض الواقع، بمعنى أنني مطالبة بتحويل الحلم إلى حقيقة.
تمام.
في حدود الإمكان، لأن الأحلام دائما شاسعة وواسعة ولا حدود لها، في حين أن الواقع يفرض علينا شروطه، يفرض علينا قانونه، والإنسان يعني الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يمتثل لما تفرض عليه الحياة اليومية ووضعه والسياق الذي هو فيه والآخرين والتحولات. إذن هذه هي العلاقة التي ينبغي أن ندخل الحلم ونخرج منه بسلام ثم نعود إليه، ولكن دائما الواقع هو الذي يحدد علاقتنا بالحلم.
تمام. درس آخر أستاذة لطيفة بقى، أني ربما هذا يمكن أن ينطبق علينا في المشهد الإعلامي، في المشهد الأدبي، ربما في المشهد الإبداعي ككل، عدم الانسياق وراء آراء الآخرين. ربما هذا درس يجب أن نتعلمه، لا يجب أن ننساق دائما وراء مواقف أو آراء الآخرين بعد ذلك نحس بالغلط أو الخطأ. إلى أي حد هذا أيضا وحاضر لدى الأديبة والروائية الأستاذة لطيفة باقة. هل عشتي هذا الموقف؟ يعني ربما قد نسقتي وراء رأي معين وبالتالي أحسستي بالندم.
والحقيقة أنا ضد القطيعية أسميها
نعم
القطيعية، يعني كاينة في المجتمعات ولكن كاينة حتى داخل أوساط النخبة، أوساط النخبة إن أردنا أن نسميها كذلك، بمعنى أننا هناك تيار نتبعه جميعا وهناك سلوك بعينه، هناك أنا خارج اللعبة وأشعر بالراحة أنني يعني أكتب حسب المزاج، أكتب المواضيع التي
حسب قناعاتك
تثيرني قناعاتي،
تمام.
يعني لا أنساق لما هو يعني مفروض من طرف الكتلة المؤثرة. يعني هذا بيني وبينك يا خديجة هذا يحميني في الحقيقة.
صحيح.
يحميني من الجوقة،
عين العقل،
من ذلك الضجيج الذي تصنعه الأصوات عندما تتشابه. أنا أحاول أن أخرج من التشابه، أحاول أن أكون اختلافي، أن أكون تميزي،
تفرد
وتفردي.
لأن
هل حققته؟ أعتقد أنني يعني نسبيا نجحت في ذلك، لكني ضد الجوقة، ضد القطيعية، ضد التشابه. أعتقد أن الإبداع هو فعل اختلاف في نهاية الأمر، هو فعل تفرد. يعني ربما لا يمكن أن نعتبر شخصا مبدعا حقيقيا إن لم يكن في شخصه نوع من التمرد، نوع من الخروج عن الآخرين، يعني
نعم
الابتعاد عن سلطة الآخرين
تماما.
هذا يعني بالنسبة لي حل المشكلة بشكل كبير من البداية.
ممتاز. طيب أستاذة لطيفة، وصلنا للختام تقريبا. أحلى وأقصى درس، يعني أقصى درس شنو هو بالنسبة لك وأحلى درس متى كان؟
هناك دروس قاسية في الحقيقة.
نعم.
سأحاول أن أتذكر أقصى درس. هو عندما نشعر أننا لا يمكن أن نكون بدون أن تكون الشروط المثالية التي نتوقعها.
نعم.
أصدقاء معينين، شروط حياة معينة، وضع مادي معين، يعني محددات
وضعية معينة،
وضع معين هو الذي سوف يجعلنا سعداء ربما، أو يجعلنا في وضعنا الأفضل. الدرس الذي تعلمته من الحياة أن الإنسان طاقة خارقة، الإنسان يستطيع بالرغم من كل التحديات أن يكون نفسه إذا كان يرغب في أن يكون نفسه، يعني أن يؤمن بأن كل شيء نسبي وأنه يستطيع بحلكته كإنسان، بذكائه، بفطرته، بغرائزه الطبيعية التي تصنع منه إنسانا، أن يجعل لنفسه الوضع الأنسب حتى داخل شروط غير مناسبة.
وما
هذا الدرس أخذته
نعم.
من تجاربي كفتاة تنتمي لطبقة وسطى في مجتمع ذكوري، في مجتمع يتميز بالعلاقات زبونية وعلاقات فيها الكثير من الإجحاف في حق الصدق وفي حق الناس الحقيقيين، استطعت في هذه المعركة التي بدأتها منذ زمن طويل أن أخرج بقناعة أنني برغم الأدوات البسيطة التي أملكها، برغم يعني انعزالي ربما وصعوبة الوضع، أن أنجح في أن أضع نفسي في المكان الذي يناسبني أكثر، أن أعيش الحياة التي تسعدني أكثر، أن أكون محاطة بالناس الذين يحبونني.
ممتاز.
وأكتفي بهم، لا أطلب من الدنيا ومن الحياة أكثر مما عشته إلى الآن.
نعم. أحلى درس.
أحلى درس هو الأمومة.
ممتاز. نعم.
أنا الأول ليس درس في الحقيقة، هو دروس طويلة ممتدة لا تتوقف.
نعم.
نتعلم من أبنائنا، نعلمهم ونتعلم من خلالهم.
صحيح.
هذه العلاقة الممتدة بشكل بيولوجي والممتدة ثقافيا.
صحيح.
والممتدة أيضا على المستوى الوجداني. نتعلم منها الكثير، ليس بالضرورة أبناءنا، يعني أبناءنا البيولوجيين، ولكن الأجيال التي
تمام.
تعيش معنا تؤثر فينا ونؤثر فيها. أنا أعتبر أن هذه العلاقة ما بين الأجيال هي علاقة الاستمرار، هي علاقة
تحمل الكثير من العبر وكثير من الدروس،
العبر تمدد والدروس. في الزمن وترسيخ القناعات لكي تستمر هذه صحيح. القناعات، لأن القناعات تحتاج إلى أجيال، تحتاج إلى أرواح لكي تعيش أكثر.
تمام. طيب بعد 20 دقيقة في درس من الحياة، ما هو تقييمك للأستاذة لطيفة باقة الإنسانة والروائية؟ هل هو تقييم ربما الثناء الشكر؟ ما هو تقييمك؟ العتاب أحيانا؟
تقييمي لشخصي أنني كسولة كبيرة، هذه الخلاصة الأولى.
نعم.
وتقييمي الثاني أنني احتفظت بجزء كبير من الطفلة داخل المرأة الناضجة.
ممتاز.
هذا شيء أعتبره جميلا، يعني
نعم.
أن تستطيع أن تظل الطفل الذي كنت وتكتب بروح الطفل وبعين
صحيح.
الطفل
صحيح.
هذا يعني شيء مهم جدا بالنسبة لي.
تمام.
وأيضا الخلاصة الأخيرة وهو أنني خلال هذا العمر أعتقد أنني كنت النسخة الأفضل مني.
ممتاز. كنت سعيدة جدا بهذا البوح الجميل الأنيق، بهذه الثقة التي منحتينا إياها في درس من الحياة على ميديا. كل توفيق والتألق والتميز والتفرد لك الأستاذة لطيفة باقة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك العزيزة والمتفردة أيضا الناجحة في مجالك الأستاذة والصديقة خديجة.
مرحبا. شكرا، هذا من كرمك. شكرا جزيلا وإلى الملتقى. إذن بهذا مستمعينا نصل معكم إلى ختام هذه الرحلة في درس من الحياة على ميديا. ألقاكم غدا في نفس الموعد مع كامل محبتي.